أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن مسألة المعدوم المطلق والإخبار عنه بعدم الأخبار عنه أجيب عنها بأجوبة كان الكلام عن الجواب الأول منها، وهو ما يبتني على الفرق بين الحمل الأول والحمل الشائع. وخلاصة ما ذكرناه بالأمس بشكل مجمل هو أن الحمل الأول تارة يكون وصفا لعقد الحمل، وتارة يكون وصفا لعقد الوضع. وغرضنا لا يكفي فيه ملاحظة الحمل الأول وصفا لعقد الحمل، كقولنا الإنسان حيوان ناطق، أو الإنسان مثلا، أو مثلا عليكم السلام الفرس صاهل. وإنما نحن نحتاج ها هنا إلى ما يكون وصفا لعقد الوضع. سر ذلك أن الحمل الأول بالمعنى الذي ذكرناه في مبحث الوجود الذهني مثلا هو اتحاد الموضوع والمحمول في الماهية، بحيث يكون للموضوع ماهية وللمحمول ماهية، وتكون ماهية الموضوع متحدة مع ماهية المحمول. وهذا لا يمكن أن يردها هنا، وذلك لأن المعدوم المطلق لا ماهية له حتى يكون متحدا مع شيء في الماهية أو في الوجود. إذن لا معنى لتطبيق مقولة الحمل الأول على المعدوم المطلق بلحاظ عقد الحمل، وإنما المفيد لأهل هذا الجواب أن يطبق الحمل الأول على عقد الوضع، وذلك بأن يقال أن مفهوم المعدوم المطلق كمفهوم الإنسان ومفهوم كذا مرة يلاحظ بما هو مفهوم، بما هو عنوان، بما هو ذات، ومرة يلاحظ بما هو أمر موجود. الإنسان قائم، الإنسان ضاحك، الإنسان متكلم. نحن في هذه القضايا لاحظنا الإنسان من جهة وجوده، فرأيناه يتحد من هذه الجهة مع الكاتب والقائم والمتكلم. المعدوم المطلق كذلك مرة يلحظ من جهة وجوده، فلا يرى له وجود أصلا ولا يكون موضوعا لقضية أصلا، ومرة يلحظ من جهة مفهومه فيرى أن لهذا المفهوم خصوصية تمتاز عن سائر المفاهيم، وهو لا يخبر عنه بشيء إلا أنه لا يخبر عنه. هذا المفهوم لا يخبر عنه بشيء إلا أنه لا يخبر عنه. وهذا جواب تقريبا، هذا الجواب بهذه الصيغة هو الذي ذكره صدر المتألهين رحمه الله تعالى في بعض عبارته في هذا المبحث. لا يمكن أن يستفاد من عبارته أكثر من جواب، لأنه جوابان، هذا أحدهما، وهو أن مفهوم المعدوم المطلق مفهوم ممتاز عن سائر المفاهيم، له ثبوت في الذهن على حد سائر المفاهيم، هو من جهة تصوره وثبوته الذهني أمر موجود، من جهة ما يعبر عنه هذا المفهوم هو أمر معدوم. مرة نلاحظ العنوان، مرة نلاحظ ما يحكي عنه العنوان. إذا لاحظنا ما يحكي عنه هذا العنوان فهو أمر معدوم، إذا لاحظنا نفس العنوان فهو أمر موجود. قال صدر المتألهين. طبعا إذا لاحظنا نفس العنوان هذا يكون حمل أولي، نحن لاحظنا ما يكون مصداقا لهذا العنوان بالحمل الأولي. كل ما يكون مصداقا لهذا العنوان بالحمل الأولي فهو لا يخبر عنه. صدر المتألهين له عبارة دقيقة، يقول هذه القضية موضوعها المعدوم المطلق، المعدوم المطلق لا يمكن أن يخبر عنه أو لا يخبر عنه. يقول صدر المتألهين، يقول المعدوم المطلق من جهة وجوده الذهني وتصوره وثبوته في الذهن صح الإخبار عنه، ومن جهة ما يحكي عنه هذا المفهوم أخبرنا عنه بأنه لا يخبر عنه. بيان هذه العبارة الدقيقة هو أن المعدوم المطلق لا يخبر عن القضية يرتبها الذهن. دائما الذهن خصوصيته الحكاية والكشف عن الواقع بالنسبة إلى صاحب الذهن وجود الذهن. صدر المتألهين يقول أن العناوين مرة تلحظ بنفسها، مرة تجعل آلة للحاظ غيرها. يذكر هذا المعنى في مسألة الإمكان والوجوب والامتناع، وأن هذه المفاهيم لها ثبوت أو ليس لها ثبوت، خصوصا الوجوب والإمكان. الامتناع الإشكال فيه أخف، لكن الإمكان والوجوب هل هما ثابتان أو ليسا ثابتين؟ صدر المتألهين هناك يطرح مسألة ملاحظة العنوان وجعل العنوان آلة لملاحظة الغير، ثانيا بالحظ لا فيه ينظر، فرق بينهما. فلنطبق هذا المعنى الذي ذكره صدر المتألهين على مسألة المعدوم المطلق. المعدوم المطلق، نحن إذا قلنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه، ما مقصودنا بهذه العبارة؟ هل نحن في مقام ملاحظة هذه القضية أو مقام ملاحظة غيرها من القضايا؟ نحن نجد أن الشجرة يخبر عنها بالوجود وأنها فعلية وأنها ذات طول وعرض وعمق وأنها مثمرة وأنها خضراء وأنها ذات ظلال وارف وكذا. أكو أخبار متعددة للشجرة، وهناك أخبار متعددة للسماء، وهناك أخبار متعددة للأرض، وهناك أخبار. نحن نريد أن ننفي هذه الأخبار كلها عن المعدوم المطلق. طيب ما هو المعدوم المطلق؟ المعدوم المطلق نريد به الحكاية عن السماء والأرض. لا، السماء والأرض لهما وجود ولو في الذهن. هل نريد أن نحكي عن الفرد الذي لم يوجد بعد من الإنسان الذي نتصوره في الذهن؟ أيضا هذا موجود وليس بمعدوم مطلق. نريد بعنوان المعدوم المطلق الحكاية عن الأفراد التي لا تتصف بوجود أصلا، لا تحقيقا ولا تقديرا ولا فرضا، أصلا الأفراد التي لا وجود لها. نحن جعلنا عليكم السلام المعدوم المطلق مرتبطا لتلك الأفراد. زين، صبحك الله الخير. سيأتي إن شاء الله شو منه معنى المرآتية، لا تستعجلون في الإشكال علينا. صدر المتألهين يقول المعدوم المطلق لا يخبر عنه قضية صحيحة تلحظ باعتبارين، مرة نلحظ وجود العنوان فنقول أنه من هذه الجهة صح الإخبار. طيب الخبر شنو؟ الخبر هل هو خضراء صفراء موجود فعلي خارجي واحد كثير كلي جزئي؟ شنو الخبر؟ الخبر لا يخبر عنه. شوفوا الخبر هو لا يخبر عنه، إذن أنت حملت خبرا خاصا على المعدوم المطلق. فعندنا مسألتان: أصل الإخبار وخصوصية الخبر. كيف تمكنت من تشكيل القضية؟ كل قضية لا بد لها من موضوع، ولا بد في القضية من ثبوت موضوعها في الذهن على الأقل. قضية المعدوم المطلق كيف تشكلت؟ والمعدوم المطلق لا وجود له. صار متفهم يقول لا، له وجود في الذهن المعدوم المطلق. طيب، المعدوم المطلق له وجود في الذهن، أخبرت عنه بما؟ بأنه لا خبر عنه. خصوصية الخبر هنا أنه لا خبر عنه. ما الذي صحح ثبوت هذا الخبر بالخصوص؟ ما حملت الصفرة، ما حملت الحمرة، الوجود، الكثرة، القوة، التشكيك، حملت عدم الإخبار على المعدوم المطلق. يقول نعم، من جهة ما يحكي عنه المعدوم المطلق، هو لما كان يحكي عن خصوصية معينة، هذه الخصوصية دائم هذا الخبر. إذا عندنا قضية مرة نلحظها مرة نلحظ بها، إذا لاحظناها تشكلت عندنا قضية خبرية، المعدوم المطلق لا يخبر عنه. وإذا لاحظنا بها، شنو المعدوم المطلق وشنو لا يخبر عنه؟ هذا سلب وهذا سلب تام. إذا حقيقة المعدوم المطلق لا يخبر عنه شنو؟ نفي الإخبار بنحو النفي التحصيلي، نفي تحصيلي. لا نريد أن نقول أن مرجع هذه القضية إلى سالبة محصلة الموضوع، والسالبة لا تحتاج إلى موضوعين. هذا جواب خاطئ. السالبة تحتاج إلى موضوع في الذهن. لا يوجد عندنا قضية بلا موضوعين، سواء كانت موجبة أو سالبة. الفرق بينهما من هذه الجهة في الخارج. نعم، تصدق السالبة في الخارج بلا موضوعين، لا أن السالبة في الذهن لا تحتاج إلى موضوع. الحق أنها تحتاج إلى موضوعين. لكن إذا لاحظنا المعدوم المطلق ولاحظنا هذه القضية، فمرة نلاحظها باعتبار ثبوتها الذهني فنقول أنها إخبار عن موضوع، مرة نلاحظها آلة للخارج فيكون المقصود من القضية شنو؟ الإخبار ولا نفي الإخبار؟ نفي الإخبار لا عن شيئين، يعني نفي الإخبار مطلقا كما لو قلت لا يوجد خبر. هذا لا يوجد خبر شنو؟ لا يوجد خبر إخبار عن شيء بأنه لا يوجد، ولا عن الخبر بأنه غير موجود؟ لا، أصلا هو نفي تام مطلق. لكن ضيق العبارة، ضيق العبارة لا نتمكن معه من بيان الواقع إلا بهذا النحو، أن نخترع مفهوما هو المعدوم المطلق نخبر عنه بأنه لا يخبر عنه. فيقول صدر المتألهين أنه من جهة ثبوت المعدوم المطلق ذهنا صح الإخبار عنه، ومن جهة خصوصيته يعني كونه معدوما مطلقا ولو بلحاظ الحمل الأولي صح الإخبار عنه بأنه لا يخبر عنه. لا، ما يحكي عنه المفهوم. طبعا تقدر تقول المعدوم المطلق متصور، المعدوم المطلق ممتاز عن الموجود المطلق، المعدوم المطلق ما ينتفي عنه جميع، هذا كله أخبار راجعة إلى مفهوم المعدوم المطلق. لكن من الأخبار لا يخبر عنه، هذا لا يخبر عنه ثابت للمعدوم المطلق من جهة ما يحكي عنه هذا المعدوم. شنو اللي يحكي عنه هذا المعدوم؟ لا شيء، أصلا لا يحكي في الواقع. هذا حتى قولنا الذي يحكي عنه هذا في الواقع سلب مطلق، هو لا يحكي عن شيء. وحتى قولنا لا يخبر عنه هذا في الواقع إخبار بالحمل الأول ولا بالحمل الشائع، يعني بلحاظ الغرض الجدي، بلحاظ ملاحظة العنوان آلة للواقع، هذا يكون نفيا للإخبار لا إخبارا بالنفي. هذا جواب.
نعم، مع أنه يكون في المقام بالنسبة للحملة ونقول أن هذا هو هو، يعني لا نفصل ما بين الموضوع.
صحيح. لا هذا طبعا هذا شيخنا، هذا الكلام مبني على ملاحظة عقد الحمل، يعني حينئذ يكون بين الموضوع والمحمول اتحاد في الماهية. ونحن فرقنا بالأمس بين أن يكون عقد الوضع بالحمل الأولي وبين أن يكون عقد الحمل بالحمل الأولي. نحن نقصد هنا مفهوم معدوم المطلق يمتاز عن غيره أن يكون الملحوظ في عقد الوضع الحمل الأولي، بحيث يكون الحمل الأولي قيدا للموضوع لا قيد للنسبة وثبوت المحمول للموضوع. هذا جواب. جواب آخر، لن تتضح طبعا الصورة بشكل كامل إلا إذا ذكرنا يعني تقريبا أهم الأجوبة، ونحن إن شاء الله بصدد ذكرها. جواب آخر لهذه الشبهة أن القضية وإن كانت بصورة القضية الحملية لكنها في الواقع ترجع إلى قضية شرطية مقدمها المعدوم المطلق ومؤخرها عدم الإخبار. لو كان هناك معدوم مطلق لم يمكن الإخبار عنه، وهذا ما يستفاد من صاحب الشوارق على الله مقامه. ومن الواضح أن القضية الشرطية لا تتوقف على صدق موضوعها، صدق القضية الشرطية لا يتوقف على صدق موضوعها في الخارج أو شرطها مثلا في الخارج، لأنها لا تثبت إلا المنازمة بين الشرط والجزاء، بين المقدم والتالي. فقال أن مثل هذه القضية صادقة ولو لم يكن للمعدوم المطلق وجوده. لكن يرد على هذا الجواب مع التسليم بأن القضية الشرطية لا تتوقف في صدقها على وجود موضوعها ومقدمها، كما لو قلت ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قضية شرطية صادقة مع أنه لا يوجد إلهان ولا آلهتان، زين، لكن مع ذلك نحن نمنع من صدق الملازمة. ومن الواضح أن المناط في صدق القضية الشرطية المتصلة صدق الملازمة وعدم الملازمة. فإذا كانت القضية الشرطية موجبة وكانت الملازمة غير ثابتة، القضية الشرطية تكون كاذبة، تقول إذا طلعت النهار فالليل موجود، قضية كاذبة. لماذا؟ لأنه لا يوجد تلازم بين المقدم والتالي، والأمر ها هنا كذلك، وذلك لأنه مفاد دعواكم رجوع القضية الحملية المعينة إلى قولنا إذا كان هناك معدوم مطلق لم يمكن الإخبار عنه، وهذه قضية كاذبة. لأنه إذا كان هناك معدوم مطلق يمكن الإخبار عنه، لأنه يكون موجودا على حد سائر الموجودات، فلماذا لا يخبر عنه؟ شنو معنى إذا كان هناك معدوم مطلق؟ إن وجد معدوم مطلق فلو تصورنا محالا، وفرض المحال ليس بمحال، أنه اجتمع النقيضان، فهناك معدوم مطلق وهو موجود على حد فرض المحال الذي هو ليس بمحال، فإنه من جهة وجوده يمكن الإخبار عنه، وإن لم يمكن الإخبار عنه من جهة عدمه، لكن هو ممكن الإخبار من جهة أنه موجود. فما ذكرتم ليس بصحيح. ردوع القضية الحملية إلى هذه القضية الشرطية لا يدفع الإشكال، يبقى أنه المعدوم المطلق يمكن الإخبار عنه. جواب ثالث، وهو جواب يبتني على الفرق بين القضية الحملية البتية والقضية الحملية غير البتية، وهذا مبحث لا بأس به، مهم في نفسه ويزداد أهمية بلحاظ ارتباطه بما نحن فيه. وهذا الجواب أيضا ذكره صدر المتألهين في هذا الموضع من البحث وفي مسألة الوجود الذهني. القضية الحملية تنقسم إلى قضية ذهنية وشخصية وخارجية وحقيقية، زين، ومناط القسمة يختلف باختلاف كيفية ملاحظة المقسم. يعني في الواقع القسمة مثلا إلى سالبة وموجبة بلحاظ كيف القضية، والقسمة إلى مهملة ومحصورة كلية أو جزئية بلحاظ كم المسألة، وأما انقسامها إلى طبيعية وذهنية وخارجية وشخصية وحقيقية فهذا بلحاظ موضوع المسألة، ولا شأن لنا في كيفية فرض ملاحظة الموضوع، أنه مرة يكون الوجود الخارجي للموضوع، مرة يكون الوجود الذهني بما هو ذهني، مرة يكون العنوان بما هو فان، بحيث يسري الحكم منه إلى أفراده كما في القضية الحقيقية، أو أن العنوان يجعل مرآة وفانيا في أفراده. عندهم قسمة أخرى لقضية الحملية وهذا هو المهم، وهي انقسام القضية الحملية إلى حملية بتية وحملية غير بتية. ما هي القضية الحملية البتية؟ هي ما يحكم فيها على الموضوع الذي يمكن وجود أفراده ولو فرضا وتقديرا، من قبيل حكمنا على النار بأنها حارة في قولنا كل نار حارة، أو كل إنسان ضاحك، أو كل مثلث شكل. المثلث هذه قضية حقيقية، يعني كل مثلث شكل قضية حقيقية لا تختص بالأفراد الموجودة، تشمل الأفراد غير الموجودة المقدرة ذهنا، وهذه الأفراد المقدرة إذا لاحظها الذهن يصدق عليها حد المثلث واقعا. كذلك قولنا كل إنسان ضاحك قضية تصدق بلحاظ الأفراد الموجودة والأفراد المقدرة الوجود التي وجدت وانعدمت والذهن يلاحظ وجودها في ظرفها، والتي لم توجد بعد ويقدر الذهن وجودها في ظرفها، كل هذه الأفراد مشمولة لقولنا كل نار حارة. لكن تعالوا إلى مثل قولنا اجتماع النقيضين مستحيل، هل هذه قضية شخصية؟ لا، لأن الموضوع ليس بجزئي، بدليل قولنا كل اجتماع للنقيضين مستحيل، ولا بس هذا الاجتماع؟ لا، كل اجتماع مستحيل، إذن هي ليست شخصية. هل هي قضية طبيعية؟ لا، لأن القضية الطبيعية هي التي يحكم فيها على الطبيعة بما هي هي، ويضرب له مثال الرجل خير من المرأة، أو المرأة مثلا مثل الرجل. خب، اجتماع النقيضين ليس له طبيعة متحصلة حتى يكون الحكم ثابتا بلحاظ هذه الطبيعة. طيب، هل هي قضية حقيقية؟ يقول هملة، لأن القضية الحقيقية ملاكها أن يلحظ العنوان مرآة للأفراد، بحيث يكون عندنا عنوان وعندنا أفراد يصدق عليها هذا العنوان، يحمل الحكم على العنوان بما هو مرآة للأفراد، أو أن يكون عندنا عنوان وأفراد ويحمل الحكم على العنوان بحيث يسري من العنوان إلى الأفراد. هذه القضية الحقيقية، هناك ملاك عن القضية الحقيقية، اختلفوا أن بينهما فرقا أو لا، وإذا كان بينهما فرق فأيهما أصح. مثل السبزوار يرى أن الملاك في القضية الحقيقية ملاحظة العنوان مرآة للأفراد، ثانيا في الأفراد، لا أن يكون الحكم ساريا من العنوان إلى الأفراد. وعلى أي تقدير فكلا الملاكين يتقومان بأن يوجد للعنوان أفراد، طبعا الأفراد لا يقصد بها الأفراد الموجودة، أفراد ولو مقدرة، لكن يصدق عليها حقيقتان أنها مصادق لذلك العنوان، من قبيل كل إنسان ناطق، كل إنسان ناطق قضية حقيقية يلحظ فيها العنوان وهو الإنسان مرآة لأفراده الموجودة وغير الموجودة المقدرة الوجود وتلك الأفراد المقدرة الوجود مصادق حقيقية واقعية للإنسان وإن لم تكن موجودة ولا تنافي بين انتفاء وجودها وصدق الحد عليها. طيب هذا ملاك القضية الحقيقية، لكن هذا يتحقق في مثل الإنسان، وأما في مثل كل اجتماع النقيضين مستحيل، لا يمكن أن يقال أنها قضية حقيقية. لماذا؟ لأن هذا العنوان ليس له أفراده، لا يوجد عندنا فرد موجود ولا مقدر يكون اجتماع النقيضين فيه فعليا، يكون هو مصداقا لاجتماع النقيضين، هذا مستحيل حتى في الذهن، ما يمكن أن يتحقق لاجتماع النقيضين مصداق واقعي، لا معنى لذلك. فلا يمكن للعاقل أن يفرض استحالة اجتماع النقيضين بحيث يكون المفروض فردا واقعيا. نعم يمكن أن يفرض العنوان، أن يفرض المصداق، فرق بين فرض المصداق وفرض العنوان، ونحن بصدد التفرقة بين العنوان والمصداق. إذن قضية اجتماع النقيضين مستحيل، لا هي ذهنية لا هي شخصية لا هي حقيقية. شنو هي؟ يقولون هذه قضية حملية، لأن فيها إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، غير بتية. كل إنسان ضاحك هم قضية حقيقية هم بتية، يوجد لموضوعها فرد فعلي إما خارجا أو ذهنا. أكو فرد فعلي في بعض عوالم الثبوت والوجود، وأما اجتماع النقيضين مستحيل، هاي قضية حملية، لكن لا يوجد لموضوعها فرد، لا يوجد لموضوعها فرد أصلا. خب إذا لم يكن موجود لموضوعها فرد، فليش نقول كل مورد لاجتماع النقيضين مستحيل؟ هذا كل بأي لحاظ؟ يقولون نعم، دققوا معي، يقولون أن القضايا الحملية غير البتية يفرض فيها لموضوعها فرد لا وجود له. هذا طبعا لم ننتهي من بيان حقيقة يعني التعبير بالدقة. شنو يقول صدر المتألهين؟ يقول صدر المتألهين في مثل هذا الموضع، يقول المعدوم المطلق مفهوم يخترعه الذهن لذات باطلة، ذات باطلة لا يوجد تحتها فرد أصلا، لا يوجد تحتها فرد أصلا. فإذا قلت المعدوم المطلق لا يخبر عنه، فأنت تحمل الحكم على هذا المفهوم بلحاظ تلك الذات الباطلة. شنو معنى ذات باطلة لا يوجد تحتها فرد؟ طبعا هذا هي عبارة ثم ذكر بعدها صدر المتألهين أو قبلها الحمل، القضايا الحملية غير البتية. بعضهم قال شنو؟ قال مقصوده أن هذه الذات الباطلة يفرض لها فرد، لكن يفرض لها فرد في العدم مو في الوجود، في العدم، بخلاف القضايا الحقيقية تفرض أفرادها وين؟ في الوجود. تفرض وجود فرد يسمى زيد وهو إنسان، تقول هذا ضاحك. المعدوم المطلق لا، تفرض له فرد وين؟ يقوله شيخنا الأستاذ الآملي في ديار العدم. تفرض أن للمعدوم المطلق أفراد في العدم، فإذا كانت في العدم فلا خبر عنها، وهذا كلام صحيح. لو كان للمعدوم فرد معدوم لم يجوز الإخبار عنه، هذا يسمى قضايا تسمى قضايا حملية غير بتية، غير بتية في مقابل البتية. البتية شنو؟ البتية التي يوجد لها فرد يصدق عليه العنوان بتا قطعا بدون تعليق بدون شرط بدون قيد. نعم هذا الفرد قد يتوقف وجوده على شيء، لكن هذا الفرد إذا قدر صدق عليه. أما المعدوم المطلق فلولا التقدير لم يوجد له مصداق، بخلاف الإنسان. الإنسان قدرت أو لم تقدر له مصادق، غاية الأمر أن التقدير يكشف لك عن الصدق، وإلا هو يصدق على مصادقه في الواقع في موارد ثبوتها في علم الله، في الأذهان العالية، الأذهان السافلة. أما المعدوم المطلق، المعدوم المطلق لا يوجد له مصداق لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل ولا حتى في الذهن يوجد مصداق للمعدوم المطلق. أنت تفرض فرضا مو تقديرا، يعني مو تقدر وجود المصداق بحيث يكون الصدق سابقا على التقدير، لا، أنت تفرض شيء تجعله مصداقا، أنت تجعله مصداقا، تخترع هذا الصدق، يعني تجعل هذا العنوان مشيرا إلى هذا الفرد وهذا الفرد مصداقا لهذا العنوان، تقول المعدوم المطلق لا يخبر عنه، فهذا مفهوم يخترعه الذهن لذات باطلة لا يوجد تحتها، لا يوجد تحتها شيء. أنت تنفي أن تكون هذه الذات تحتها مصداق في دار الوجود، لكن تفرض لها مصداق. طبعا إذا لم يكن لها مصداق في دار الوجود، مصداقها وين يكون؟ في العدم. إذا في العدم خلاص بعد لا يخبر عنه. هذا غاية ما يقال في بيان هذا الجواب. طبعا صل الشيخ محمد تقي الآمني حفظه رحمة الله عليه، وهو من أوائل تلامذة الشيخ النائيني، يعني أسبق من السيد الخوئي في التلمذ على الميرزا النائيني قدس الله نفسه، ومن كبار العلماء والمجتهدين، يعبر عنه المحقق النائيني بصفوة المجتهدين العظام. محقق النائيني يجيزه بهذه الإجازة، له مؤلفات كثيرة، هو فقيه كبير، له كتاب الصلاة قرين النائيني، له مصباح الهدى إلى شرح العروة الوثقى، مجلدات كثيرة، وله كتاب تعليق على درر الفوائد، تعليق على شرح المنظومة، وهو من الكتب القيمة جدا جدا. يقول في نهاية مبحث المعدوم المطلق: تدبر تجد مخلصا إن شاء الله. هو يناقش هذه الأجوبة، حتى الجواب الأخير من القضايا البتية وغير البتية أيضا لا يرتضيه، يقول هذا لا ينفع، لأنك إذا فرضت بحسب توهم المتوهم، يعني إذا كان للمعدوم المطلق فرد متوهم، متوهم مو حقيقي، لا يقدر وجوده مع كونه مصداقا حقيقيا، يقدر وجوده ويقدر صدق العنوان عليه، مع ذلك بهذا اللحاظ من التوهم لا يكون هذا معدوما مطلقا حتى لا يجوز الإخبار عنه. هو موجود بهذا اللحاظ فيجوز الإخبار عنه، فلا يصدق قولك المعدوم المطلق لا يجوز الإخبار عنه. فهو يقول أن هذا الجواب ناقص، تدبر تجد مخلصا إن شاء الله تعالى. نطبق ما بقي من الدرس الماضي بنحو سريع. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لما كان صفحة 202 من ثم لما كان عمدة دواعي المتكلم على إنكاره، إنكاره استحالة إعادة المعدوم، لما كان عمدة دواعي المتكلم ظنه مخالفته، ظنه أي المتكلم مخالفته أي القول باستحالة إعادة المعدوم، القول بحشر الأجساد الناطق بحقيته ألسنة جميع الشرائع الحقة، هذا تلويح إلى أن معتقد المصنف هو حشر الأجساد. أشرنا إلى فساد هذا الظن فقلنا ما نافية، ما ضر أن الجسم غبة أي بعدما مصدرية ما، فنا هو المعاد بضم الميم في المعاد بفتح الميم. أنت طبعا لو تسمحون لي في بعد هذا اليوم أن أقرأ مثل هذه المواضع بدون تعليق المصنف من ناحية لغوية، إلا إذا كان الأمر مشكل جدا لكان أولى. فقلنا ما ضر أن الجسم غب ما فنى هو المعاد بضم الميم في المعاد قولنا، لما سيأتي في الفريدة الثالثة من المقصد السادس من إقامة البراهين الوثيقة على أن البدن المحشور يوم النشور هو عين البدن الموجود هذا القول باستحالة عادة المعدوم لا يضر قولنا بأن الجسم المعاد هو عين الجسم المنعدم في دار الغرور. قال وامتناعها أي امتناع الإعادة لأمر لازم، وامتناعها لأمر لازم إشارة إلى جواب استدلال القائلين بالجواز، تقريره أنه لو امتنعت الإعادة فذلك إما لماهية المعدوم ولازمها، يعني أو لازمها، فيلزم أن لا يوجد ابتداء لأن الماهية لا تنفك عن لوازمها، ولازمه ولازمها لا ينفك عن لوازمه، فلو كانت استحالة المعدوم مرتبطة بالماهية أو باللازم لم توجد ابتداء بعد. تقريره أنه لو امتنعت فذلك إما لماهية المعدوم ولازمها فيلزم أن لا يوجد ابتداء، وإما لعارض مفارق لعارضها المفارق فالعارض يزول فيزول الامتناع. وتقرير الجواب أن الامتناع لأمر لازم، لازم لكن لا للماهية بل للهوية، الوجود غير قابل للتكرر، لا الماهية ولا لازم الماهية، طبعا وهذا مبني على أصالة الوجود، أو لماهية الموجود بعد العدم. شو هي مقصوده؟ أن الماهية التي توجد بعد العدم يلزمها أمر مستحيل وهو جواز إعادة المعدوم، أو قل إعادة المعدوم هذا مستحيل. التعبير صاحب الشوارع هذا على القول بأصالة الماهية، هذا الشق يعني هذا التقدير، تعبير صاحب الشوارق أدق، أو لماهية المعدوم حال العدم هذا أفضل بناء على أصالة الماهية. نقول الاستحالة ليست لازمة لنفس الماهية ولا لازمها، بل لازمة للماهية المتصفة بالعدم، ماهية عدمت، هذه الماهية المنعدمة أخص من الماهية الكلية الطبيعية. يعني أكو فرد من الأحين مثلا شيخنا الإنسان أمر ممكن يوجد بخمسة أصابع ويوجد بستة أصابع، لكن إنسان لا ضاحك، إنسان لا متعجب، خب هذا فرد للإنسان ولا مو فرد للإنسان؟ فرد للإنسان. إنسان لا ضاحك، لم نفرض انتفاء المقومات، فرضنا شنو؟ انتفاء لازم من اللوازم. إنسان لا ضاحك هذا إنسان، لكن يستحيل وجوده. لماذا؟ لأن بين الإنسان والتعجب وبين الإنسان والضحك تلازم في الخارج. كذلك نقول ها هنا الماهية المعدومة غير الماهية بذاتها، الإنسان أعم من الإنسان غير المتعجب، الإنسان ممكن الإنسان غير المتعجب مستحيل. كذلك نقول الماهية ممكنة، الماهية المعدومة مستحيل أن توجد، والإعادة تتوقف على أن يكون الموجود هو الماهية المعدومة، هذه الإعادة متقومة بفرض انعدام الماهية، فأنت في مقام الإعادة تطلب اتصاف الماهية المعدومة بالوجود، الماهية المعدومة لا تتصف بالوجود، يجتمع النقيضان والمتقابلان. ومعنى الإمكان خلاف الاعتقاد الجازم، هذا دفع لمنشأ آخر لدعواهم، اعتقدوا بأن الإمكان الوارد في قول الشيخ الرئيس دليل على دعواه، سيأتي قوله. ومعنى الإمكان خلاف الاعتقاد الجازم، أعني الاحتمال في مثل قولهم ذرف بقعة الإمكان ما لم يدده، أي لم يدفعه قائم برهان، إشارة إلى جواب دليل آخر إقناعي لهم. هذا أول الأجوبة. أولا سلمنا معكم أن المقصود بالإمكان ما تقصدونه وما يفيد دعواكم، لكن ما الدليل على أن هذا أمر لازم يجب الاعتقاد به؟ من الذي قال؟ أنتم تقولون قاله الشيخ الرئيس في هذه الأبحاث، لا يعمل بقول لبعض العلماء تعبدان، فليكن قد قاله الشيخ الرئيس، لكن هذا ليس ببرهان، هذا إقناع، يعني هذا جواب إقناعي، يعني يعمل به ثقة بقول القائل، وهذه الثقة ظنون، وظن لا يغني من الحق شيئا. وهو هذا القول الدليل أن الأصل فيما لا هنا بعد لا أصل له ولا ثبوت له. قال وبعد، يعني بغض النظر عن الدلائل التي أقيمت، بعد فيه ما فيه، هذا إشارة إلى أنه لا أصل لهذا الأصل. ومعنى ما قاله الحكماء أن ما لا دليل على وجوده ولا على امتناعه لا ينبغي أن تنكره. الإنسان عدم الجاد كامل يعني ارمي نفسك بالجهل، لا أدري، يحتمل أن يكون كذلك منه. قبيل إضافة الموصوف إما ثابت أو لا ثابت عن الشيء، هذا متعلق يخبر عن الشيء بثابت ولا ثابت، ثابت معطوف على بامتناع، يخبر بامتناع عن شريك الباري، ويخبر عن بثابت ولا ثابت في الذهن عن الشيء بلا ثابت. من عالم الملكوت والقدرة كان لعقلنا اقتدار أن تصور عدمه، أي عدم نفسه، فيلزم اتصاف العقل بالوجود والعدم. نقرأ العبارة وأرجع. وعدم غيره من الموجودات الخارجية فيلزم اتصافها حينئذ بالوجود والعدم، وله اقتدار أن يخبر عن نفي مطلق وعدم بحث. مقدمة الفاصل تحتاج إلى توضيح بسيط. الوجود من سعته أنه يشمل حتى نقيضه، حتى نقيض الوجود شمله الوجود بالمقدار الممكن. مثلا المعدوم العدم، العدم لا يمكن أن يثبت له نحو من أحياء الوجود، لكن لم يبخل عليه الوجود بمندوب. مندوب نقول شنو مندوب؟ الحين إذا الدول تحاربت زين انقطعت العلاقات بينهما، فيطرد السفراء والمندوبون وكذا. خب ما بين الوجود والعدم هو كما بين الدول المتحاربة، لكن من جود الوجود ومن كرم أصله وعلو طبعه أنه يسمح للعدم بأن يبعث مندوب. مندوبه شنو؟ مفهوم وجودي اسمه المعدوم المطلق. هذا المفهوم الوجودي يتكلم باسم العدم، اسم العدم. هو في الواقع شنو؟ هذا موجود لكن يتكلم باسم العدم. إلى هذا الحد وصل كرم الوجود، وهي طبعا مهمة ذي، لأن في الواقع معنى كرم الوجود أنه أسبغ على المعدوم، مع أنه موجود، صفات العدم وأحكام العدم، جعل له سفارة. أنتوا الحين الدول مقر السفارات تعد أرض سيادة لصاحبة السفارة. يعني مثلا سفارة سوريا في إيران، سفارة سوريا في إيران أرضها مملوكة بحسب القوانين الدبلوماسية لسوريا، يعني ذي أرض ذات سيادة خلاص ما يجوز، يعني بعد قانون سوريا هو الذي يحكم مو قانون إيران. كذلك الوجود والعدم، المعدوم المطلق هو موجود لكن الوجود أسبق عليه أحكام العدم، قال له أنت لك ما للعدم تماما، كل الأحكام لك، كل الأحكام، أنت نقيض، أنت كذا. هو في الواقع مو نقيض، لكن يسبق عليه حكم المناقضة، يسبق عليه حكم المناقضة. هذا من جهة سعة الوجود. طبعا الوجود بهذه الصفة في كل مراتبه، لكن يقل نسبة الاتساع، يعني تقل الكمالات كلما تنزلنا في درجات الوجود، ويقل الوجود عن قابلية الاتصاف بهذه الأمور، خلاف ما إذا ارتفعنا درجة. النفس لما كانت مجردة كانت من عالم الملكوت، وهو غير عالم المزاحمات والضيق. التزاحم الموجود بين الموجودات ناشئ من ضيق المادة، المادة ليس لها قدرة أن يوجد فردان من زيد في وقت واحد، وإلا زيد أمس موجود واليوم موجود، فوجد زيد في زمانه، لكن الزمان لا يستطيع أن يوجد جزءان منه دفعة واحدة، لأن الحركة لا يوجد منها جزءان في دفعة واحدة، لأن المادة لا تقبل صورتين في آن واحد. في الواقع كل هذه الأمور منشأها المادة، المادة فقرها هو الذي سبب كل هذه المشاكل. فإذا فرضنا تجرد الشيء عن المادة، إذا تجردنا عن المادة خلاص نستطيع أن نفعل كثيرا من الأشياء لم نكن نستطيعها من قبل. مثلا نستطيع أن نوجد في مكانين، نستطيع أن نتكلم بكلامين في آن واحد، هذا كله لأنه احنا ترقينا عن درجة المادة. النفس لأنها مجردة عن المادة قادرة على تعقل الأشياء، وقدرتها التعقلية بلغت حدا بحيث يمكن لها أن تتصور عدم نفسها. تفرض أنها غير موجودة، تفرض العالم موجودا ولا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى، يعني كان الله ولم يكن معه شيء، هذا قول مفهوم. إذا كان مفهوما فمعناه مفهوم أو ليس بمفهوم، إن قلت أن معناه ليس بمفهوم فهذا خلف ما فرضته من أنه مفهوم. إن قلت أن معناه مفهوما فمعناه ما هو؟ هو نفي كل ما عدا الله. خلاص يعني فرضت أنك أنت بعد مو موجود، كان الله ولم يكن معه شيء، خلاص تصورت عدمك. فلعقلنا قدرة أن يتصور عدم نفسه، مع أنه إذا تصور عدم نفسه كان موجودا من ناحية أنه متصور، وعدما من ناحية أنه متصور، هو تصور عدمه، فجمع بين الوجود والعدم. العقل جمع بين الوجود والعدم، في الواقع طبعا موجود لكن Thank you.